بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان.
طبعا هذه حكمة عظيمة من كلام ابن عطاء الله، يوضح فيها حقيقة واضحة جلية. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. يعني هذا تصحيح للمفاهيم التي قد نقع بها. فنحن نعرف أن العطاء أن يعطيك الإنسان مالا، أن يعطيك متاعا، أن يعطيك شيئا من الأمور. فأنت عندما يعطيك إنسان، يعطيك بشر عطاء، هذا عطاء من حيث الصورة. يعني إنسان أعطاني مالا، كيف أقول هذا منع؟ هذا عطاء. طيب، وإذا منعني الله عز وجل مالا، منعني صحة، منعني عافية، منعني من بعض النعم، كيف يكون هذا عطاء؟ هذا منع. الحقيقة أن ابن عطاء الله يريد أن ينقلنا من حيث الصورة إلى حيث المضمون، وأن يؤكد على أن الحقائق الباطنة هي أهم من الصور الظاهرة. فأنت عندما تأخذ من إنسان شيئا، أولا تتحمل منه منة، وهذا فيما بينك وبينه، تتحمل منه منة. يعطيك هذا الإنسان مالا، فأنت الآن إذا أخذت منه صرت أسيرا له، لأنه صار عليك صاحب منة. الشيء الثاني، أن هذا العطاء إذا أخذته من الخلق كان سببا لحجابك عن الله عز وجل، لأنك تتعلق بالمخلوق وتنسى الخالق. هذا هو الغالب في الناس، أنهم يتعلقون بالأسباب، لأن العطاء جاء من قبله، فظننت أن المعطي هو هذا المخلوق. إذن العطاء من الخلق حرمان، لأنه يحجبك عن الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث، أن العطاء من الخلق أيضا حرمان. لماذا؟ لأن هذا الأمر يجعلك تطيع الخلق وتنسى الخالق، وربما تخاف على رضا المخلوق ولا تخاف على رضا الخالق. لماذا؟ لأنك رأيته معطيا. فهذا إذن العطاء من الخلق حرمان. لذلك كان شيخ الإمام الشاذلي كان يقول للإمام الشاذلي كلمة عجيبة عظيمة، يقول له: احذر من خير الناس أشد من حذرك من شرهم. احذر من خيرهم، احذر أن يسدي إليك أحد معروفا، احذر من خيره أكثر من حذرك من شره. لماذا؟ قال: وذلك لأن شرهم يصيب بدنك ويصيب دنياك. يعني إما أن يؤذيك بشتم، باعتداء على نفسك، على مالك، على سمعتك، يعني قضايا كلها دنيوية. لكنه عندما يأتي إليك خير منه، ربما تعلقت به فخسرت قلبك، ربما تعلقت به فخسرت قلبك. والعطاء من الخلق أيها الإخوة، إما أن يكون من حيث الصورة، أن هذا الإنسان يعطيك مالا فتراه معطيا، وإما من حيث الحقيقة، بأن تأخذ هذا الشيء من المخلوق وتعتقد أنه هو الرزاق. طيب، فإذا أعطاك المخلوق شيئا وعلمت أنه سبب وأن المعطي الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، كان هذا عطاء من المخلوق في الصورة لكنه عطاء من الله في الحقيقة، فأنت ما تلقيته من هذا المخلوق وإنما تلقيته من الله تبارك وتعالى. لذلك ابن عطاء الله يحذرنا في المعنى الأعمق أن تعتقد أن هناك معطيا غير الله عز وجل. ومن حيث الصورة يحذرنا ابن عطاء الله أن نأخذ من المخلوق، لماذا؟ لهذه الأضرار المترتبة على ذلك. طيب، والمنع من الله إحسان، الله عز وجل إذا منعك من شيء فالله عز وجل يريد أن يردك إليه حتى لا تتعلق بشيء دونه. فأنت عندما تمنع شيئا تحبه أو ربما تمنع شهوة أو رغبة أو ما شابه ذلك، هذا منع من حيث الصورة لكنه إحسان، يعني مو بس عطاء، عطاء جزيل وفضل من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المنع يجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بالمخلوق، هذا أولا. الشيء الثاني أن هذا المنع يردك إلى الله عز وجل بعدما كنت غافلا عنه. لذلك أيها الإخوة، كان بعض الصالحين يشكر الله تبارك وتعالى على المنع كما يشكره على العطاء، لأنه يرى في المنع نعما لا يراها في العطاء، كما يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمة أخرى: متى أعطاك أشهدك برا، ومتى منعك أشهدك قهرا. إذن الله عز وجل في كلتا الحالتين متفضل عليك ومتعرف إليك، إما ببره وإما بقهره، لتكون متعلقا بالله عز وجل إما بصفات الجمال وإما بصفات الجلال. نعم،
يعني أن العطاء من الخلق مع الغفلة عن الحق حرمان في نفس الأمر.
إذن العطاء من الخلق مع الغفلة عن الله عز وجل، اعتقادك أن المعطي هو هذا المخلوق، الرزاق هو هذا المخلوق، الذي تفضل علي هو هذا المخلوق، بينما إذا عدت إلى حقيقة عقيدتك ذوقا لا علما، ذوقا لا علما، يعني أنا الآن بعقيدة فضل الله بدرس أن الله هو الرزاق والله هو المعطي، لكن الله يعفو عنا أخواننا بمشاعرنا وأحاسيسنا، فلان أعطاني، فلان ساعدني، فلان فلان فلان، أتعلق بمن؟ بالمخلوق. هذا من مشكلاتنا أيها الإخوة، فنحن نريد أن نتحقق بهذه العقيدة ذوقا لا علما، أن نعلم أن المعطي هو الله، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم،
لأنه يوجب حبهم والتعلق بهم وصرف الوقت في مكافأتهم.
هذا هو أخوان الشيء الطبيعي، لما أنا إنسان بيعطيني وأنا ضعيف الحال أتعلق به، صار كل همي أتعلق فيه، صار كل ما بيجتمع فيه بيتوقع هلا بيعطيني، صرت الآن عيني على إيده، ضبع الجيبة ما ضبع الجيبة، سبحان الله. ليه؟ لأني تعلقت به. أما لو تعلقت بالله عز وجل لا أبالي به أصلا، وإنما أحترمه لأنه رجل صالح فاضل صاحب خير صاحب كذا وما شابه ذلك، ولا فرق عندي بين أن يعطيني أو يعطي غيري، لأنني أحترمه لإحسانه لا لأنه أعطاني أنا بالذات. كذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننتبه ونعلم أن الإنسان يتعامل مع الأسباب على أنها أسباب، مع اعتقاده التام أن الفعال والرزاق هو الله عز وجل. وهذا كما نلاحظه في الأسباب المادية، بيعا شراء صناعة تجارة، كذلك نراه مع الخلق والبشر، مع هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان، هذا أعطاني هذا ما أعطاني. أنا متعلق بالله تبارك وتعالى واعتقادي أن كل ذلك أسباب. نعم.
وذلك يوجب ذهول القلب عن الحق،
يا لطيف،
فيفوته من المعارف ما لا يحصى.
سبحان الله، لما يتعلق بالمخلوق يفوته من المعارف ما لا يحصى. لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله رازقا ومكرما ومحسنا، صار التعلق بالمخلوق والشكر للمخلوق والثناء بالمخلوق والطاعة للمخلوق. لماذا؟ لأنني رأيته معطيا. أما عندما أرى الله تبارك وتعالى هو المعطي أتعلق به، أقف على بابه، إذا افتقرت ألجأ إليه، وإذا احتجت أقف على بابه، لا أسأل غيره. لماذا؟ لعلمي ويقيني أن المعطي هو الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. لماذا؟ حتى لا يبقى تعلقك بالمخلوق، لأنك كافأته وبالتالي لم يبق له عليك إحسان، وبقي الإحسان كله لله تبارك وتعالى. فأنت تستطيع أن تكافئ المخلوق، لكن هل تستطيع أن تكافئ الله عز وجل؟ لا تستطيع. لذلك بقي الإحسان كله لله عز وجل.
وأي حرمان أعظم من ذلك؟ وما ألطف قول بعضهم:
ما هو الحرمان؟ أن يتعلق قلبك بغير الله، وأن تتوجه في حاجاتك لغير الله، وأن تطيع غير الله، وأن تراعي حرمة غير فقط غير ربنا فقط. يعني أنت تحترم الخلق وتراعي حرمتهم ولا تراعي حرمات الله تبارك وتعالى.
وما ألطف قول بعضهم: فلا ألبس النعمة وغيرك ملبسي.
سبحان الله، ولا ألبس النعمة أو النعمة وغيرك ملبسي. إذا كان أنا الآن بدي ألبس ثوب أو نعمة من النعم وأعتقد أنها من غيرك، ما بدي إياها. ولا ألبس النعماء النعمة وغيرك ملبسي. إذا أنا الآن اعتقادي أن هذه النعمة ألبسني إياها غير الله، ما بدي إياها، ما بدي إياها. لاحظوا ليه؟ لئلا أتعلق به، لأنني لا أريد أن آخذ إلا من الله، ولا أريد أن أنال الإحسان إلا من الله تبارك وتعالى.
والمنع من الله إحسان في الحقيقة.
شكراً للبيت.
فلا ألبس النعمة وغيرك ملبسي، ولا أقبل الدنيا وغيرك واهبي.
ولا أقبل الدنيا كلها إذا كان غيرك هو الذي يهبني. يعني كيف؟ طب الآن فعلا كيف يعني يأتيني العطاء بإذن السماء هكذا؟ لا، عن طريق الأسباب. لكن هل أتعامل مع الأسباب على أنها أسباب أم على أنها هي الفاعلة والرازقة وما شابه ذلك؟ قال: ولا أقبل الدنيا وغيرك واهبي. إذا كان غيرك هو الذي يهبني، الدنيا كلها ما بديها. إذن ولا ألبس النعمة وغيرك ملبسي، ولا أقبل النعمة ولا أقبل الدنيا وغيرك واهبي.
والمنع من الله إحسان في الحقيقة لاقتضائه الالتجاء إليه.
يعني أنا عندما أقع في شدة أيها الإخوة، إلى من ألجأ؟ إحنا عادة لما بصير معنا مشكلة إخواننا فورا منفكر لمين نتصل، بفلان وفلان وفلان، سبحان الله كأنه آخر شيء نتصل بالله عز وجل. يعني بعد أن نيأس من الأسباب تتعطل الأسباب نتصل بمين؟ بالدعاء بالله عز وجل. حتى الدعاء عندما نمارسه ليه؟ مثل ما قالوا إخواننا القشة التي يتمسك بها الغريق. قلت لهم لا والله الدعاء مقشة، الدعاء سفينة النجاة الحقيقية، التعلق بالمخلوق هو القشة، أما الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو حبل النجاة الحقيقي، هو الساحل الذي نفزع إليه، هو السفينة التي لا نغرق بها أبدا. الدعاء أيها الإخوة هو القشة، معاذ الله أخوانا. نعم.
لقضائه الالتجاء إليه ودوام وقوف السائل بين يديه، وذلك عبودية، وأي إحسان أعظم من التوفيق لها؟
أن يوفقنا الله عز وجل إلى الوقوف على باب الله عز وجل لسؤال حاجاتنا كلها، كما قلنا عن سيدنا موسى سأل الله أعظم شيء فقال ربي أرني أنظر إليك، واحتاج إلى رغيف فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل أعظم شيء وأبسط شيء. نعم. ليه؟ ليقينه أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وانظر يا أخي عندما تتذوق هذه الحكمة وترتفع همتك إلى مولاك وتصير في ظاهرك وباطنك مع الله عز وجل وتتعامل مع الأسباب على أنها أسباب، كم تمتلك من معاني العزة والسكينة والطمأنينة والأمل والشعور بالراحة في حياتك كلها. الناس في قلق وأنت في طمأنينة، الناس في اضطراب وأنت في سكينة، الناس في تخوف من المستقبل وأنت على ثقة عظيمة بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك علمت أن المعطي هو الله عز وجل، فعند ذلك تقف على باب الله، يعطيني لحكمة، يمنعني لحكمة، ومتى رزقك الفهم عاد المنع عين العطاء. إذا فهمت حكم الله تبارك وتعالى في المنع عاد المنع عين العطاء، لأن الله عندما يمنع لا يمنع لفقر عنده ولا لضيق يعني حاجة عنده، وإنما يمنعك لحكم يتفضل بها ربنا عز وجل علينا. لذلك نحمد الله تبارك وتعالى في السراء ونحمده أيضا في الضراء، نشكره إذا أعطانا ونشكره إذا منعنا، لأننا نعلم أن الله عز وجل يهيئ لنا من النعم في المنع ربما أكثر من النعم في العطاء. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.